بفرح كبير يغمر قلبنا نطل عليكم ونرحب بكم مستمعين الكرام ضيوفا أعزاء وأحباء في برنامج نافذة على الحياة. وكالمعتاد سيرافقنا القس تشارلي كوستا ليقدم لنا درسا جديدا وموضوعا شيقا يحمل عنوان لابد أن تكتمل الدائرة، ودائما من سلسلة أستير امرأة ذات قوة وكرامة.
ما أروع هذه الكلمات، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى، فحين لا يلاحظ أحد آخر، انتبه جيدا مستمعي، الله يلاحظ، وحين لا يتذكر أحد آخر، الله يسجل. فالمزاميري يقول لنا إن الله أيضا يخزن دموعنا في زق لديه، وهو سوف يكافئنا على الأعمال التي عملناها باسمه، فتشجع إذن. فسيأتي يوم ننال فيه المكافآت كما ينبغي، ربما ليس على هذه الأرض كما جرى لمردخاي، بل يوما ما عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. إن الله ليس ظالما حتى ينسى عملك وتعبك وإسهاماتك وراء الكواليس.
صديق المستمع، إذا رغبت اقتناء مضمون هذه الحلقة أو إذا كانت لديك أي أسئلة حول مواضيع روحية تود الاستفسار عنها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة نشجعك أن تراسلنا على أحد العناوين التي سوف نمدك بها في ختام الحلقة. صديق المستمع، عندما تنقلب الطاولات على الشخص الذي عمدا يؤذي الآخرين، هناك ميلا لأي شخص أن يقول فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. في بعض الأحيان هناك روح الانتقام وراء هذه العبارة المألوفة، ولكن الأمر في كثير من الأحيان انعكاس لرغبتنا الشديدة في تحقيق العدالة. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سوف نرى كيف أن مؤامرة مهلكة تحولت إلى اختبار للخلاص الإلهي. فلنصغي بكل انتباه إلى القاص تشارلي كوستا.
عنوان حلقة اليوم: لابد أن تكتمل الدائرة. أحبائي، نادرا ما تكون الأمور كما تبدو عليه، وفي وسع أبوي الصغار أن يشهدا لصحة هذا. فحين يغدو الأولاد هادئين جدا وتعتقد أن كل شيء بخير، حينئذ يكون لديك ما تقلق بشأنه. وربما لا يوجد بين من يسمعون هذه الكلمات أب أو أم لم يعمد في واحدة من فترات الهدوء المؤقت تلك إلى إجراء تفتيش سريع، إلا ووجد صغيره ابن السنتين غارقا حتى وسطه في ورق المرحاض، أو كما في حالتنا غائصا حتى الكاحل في رغوة صابون الاستحمام، وقد سحب جميع دروج الملفات ونثر هذه على الأرض بعد تغشيتها على نحو متقن بنصف سنتيمتر من الرغوة. ويحكي أحد أصدقائنا عن تلك المرة التي فيها كان مع زوجته في مخزن تجاري ضخم بصحبة ابنتهما، وانسلت الصغيرة مبتعدة عنهما بطريقة ما، وحالما أدركا ذلك باشرا بحثهما المذعور المسعور. ومن الخير أنها لم تكن قد ابتعدت كثيرا، وإذ سارا نحوها بخطى حثيثة ألفياها قاعدة على الأرض وظهرها نحوهما، وقد انفرجا جدا للعثور عليها حتى قررا ألا يجفلاها بالإمساك بها بأيديهما، إلا أنهما انحنيا كلاهما ليحدقا إلى وجهها الحلو، وإذ مدا أيديهما لرفعها تبين لهما أنها كانت طيلة ذلك الوقت تمضغ عقب سيجار قديما التقطته من على الأرض. حقا إن الأمور نادرا ما تكون كما تبدو عليه. وترتبط بهذه الحقيقة بديهية ثانية، عندما تسوء الأمور قد يبدو كأنها لا يمكن على وجه الاحتمال أن تسوء أكثر بعد، ولكنها غالبا ما تسوء. فحوالي الوقت الذي فيه تحسب أن الأمور قد بلغت من السوء أقصى حدها تصير أسوأ بعد. وقد كان هذا صحيحا بالتأكيد بالنسبة إلى فتى مسكين اسمه جونسون، فإنه طيلة حياة رشده قرر قرارات خاطئة، وكل خيار اختاره كان خيارا خاطئا، فإن راهن على حصان سباق يخسر الحصان كل مرة، وإن اختار مصعدا دون سواه يكون ذلك المصعد هو الذي يتعطل، وإن اختار صفا معينا في المصرف يكون ذلك الصف هو الأبطأ تحركا كل حين، وإن انتقى يوما للقيام بنزهة يكون ذلك يوم هطول المطر بغزارة. ثم اضطر صاحبنا يوما إلى سفرة تبعد 1600 كيلومتر عن دياره، وكان عليه أن يصل إلى هناك على عجل، وكان السفر بالطائرة هو السبيل الوحيد لبلوغ مقصده. فروعته الفكرة، ولكنه وجد لبهجته أن شركة طيران واحدة فقط تخدم المدينة التي يقصد إليها، فتنفس الصعداء إذ لن يضطر إلى الاختيار. ثم تصور ارتعابه لما نظر من نافذة الطائرة بعد نحو نصف ساعة من الطيران فرأى المحرك يشتعل. ولما كان كاثوليكيا فقد اختار قديسه المفضل مار فرانسيس وقال: لم أقم في حياتي كلها بالاختيار الصحيح مرة واحدة، لماذا؟ لست أدري، ولكني ما برحت حاملا صليبي دون تذمر، وهذه المرة لم أقم بأي اختيار، إذ كانت هذه هي الطائرة الوحيدة التي يمكن أن أستقلها، وها هي ساقطة الآن، لماذا ألقى هذا العقاب؟ حين ذاك تقريبا امتدت يد ضخمة من بين الغيوم واقتحمت الطائرة وانتشلته وحملته على ارتفاع نحو 3 كيلومترات فوق الأرض، فيما هوت الطائرة وتحطمت في الأسفل. وتردد صدى صوت عظيم: بني، أستطيع أن أنقذك إن دعوتني بالحق. فهتف الرجل: بلى، دعوتك، لقد ناديتك يا مار فرانسيس. إذاك قال الصوت: مار فرانسيس كاسافاريوس أو مار فرانسيس الأسيزي؟ كفى هذا القدر من الدعابة، والأحكي قصة حقيقية سمعتها عن محاميين من منطقة سان فرانسيسكو. كان مكتبهما بعيدين جدا فوق الطابق الأرضي، وكانا في عملهما هناك إذ حصل زلزال قوي فويق 7 درجات، وهبط الظلام فيما دبت الفوضى وساد الهرج والمرج، لكنهما والحمد لله شقا طريقهما نزولا إلى الطابق الرئيسي ثم خرجا من المبنى. ولما وصلا إلى هناك تعذر عليهما أن يبلغا سيارتيهما، وكانت حركة النقل قد توقفت تماما. ثم بعد ساعات من الانتظار استقلا حافلة غير مكتظة، وإذ كانا في طريقهما إلى منزليهما بالحافلة وقد هدهما التعب تعرضا كلاهما للسرقة. إنها حقيقة لا تخيب، أليس كذلك؟ ليست الأمور كما تبدو عليه، وحين تحسب أنها لن تسوء بعد حينئذ تقريبا تسوء فعلا. وقد كان هذا صحيحا بكل يقين بالنسبة إلى مردخاي عند نقطة حيوية في قصة أستير، فها هنا أجد أربعة مبادئ مهمة على الأقل تنطبق لا في ذلك الزمان فحسب، بل في الحياة كلها. أولاً، حين يبدو أن كل شيء قد تبدد، لا يكون هذا واقع الحال. كان ممكناً أن ييأس مردخاي من الوضع في بلاد فارس، فإن الملك كان أممياً وغير معني باليهود، ثم إن كاتم سره الأقرب هو هامان مبغض اليهود ومحتقرهم، وهو اللاسامي حتى العظم دون خجل أو وجل، وحتى الآن ما تزال خطته لإبادتهم جارية في مجراها، وقد كانت أستير في القصر، ولكن إذا علم الملك أنها يهودية يمكن أن تعدم الحياة في الحال. حين يبدو أن الأمور لا يمكن أن تسوء أكثر، تسوء فعلا. وفي ذلك الحين كان شيء أسوأ بعد ينتظر في الركن الخلفي، رغم كون مردخاي لا يعلم به، فإن هامان كان يصنع سارية وفي نيته أن يعدم مردخاي في الغد. إلا أن مردخاي لم يكن يلحس جراحه مقيما مجلس رثاء مفكرا يا ويلاه ما أتعس حظي في الحياة، بل كان واثقا بإلهه. وحين يبدو أن كل شيء قد تبدد، لا يكون هذا واقع الحال. ثانيا، حين يبدو أن لا أحد يلاحظ، يكون ثمة من يلاحظ. هل تذكر قرار مردخاي الجريء في وقت أسبق لما سمع بمؤامرة بين اثنين من بوابي القصر كانا يخططان لقتل الملك؟ فإذ سمع مردخاي بتلك المكيدة أخبر بها أستير ابنته بالتبني، ولما كانت هي الملكة فقد أعلمت الملك، وقد صدقها الملك وأمر بقتل بغثان وترش قبل أن تتاح لهما فرصة لقتله. كانت أستير قد أخبرت الملك بمصدر معلوماتها، غير أن أحدا لم يكافئ مردخاي من أجل عمله العظيم، وبدأ أن أحدا لم يلاحظ ولم يتذكر. ومن ثم مضى مردخاي عائشا حياته بغير أن يلاحظ أو يكافأ أو يقدر، حتى كانت هذه الليلة الليلاء المحورية. فراقب مستمعي عن كثب. يخبرنا النص الكتابي في سفر أستير الأصحاح السادس: في تلك الليلة طار نوم الملك، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فقرأت أمام الملك، فوجد مكتوبا ما أخبر به مردخاي عن بغثان وترش خصيي الملك حارسي الباب، اللذين طلبا أن يمدا أيديهما إلى الملك أحشويرش. إذ انتاب الملك الأرق أصغى إلى قراءة أخبار الأيام، أي إلى سجل التاريخ الفارسي، راجيا على الأرجح أن يجره ذلك فينام. ولكن بينما هو يصغي سمع فجأة سرد تلك الواقعة التي فيها كانت حياته عرضة للخطر، ثم اكتشف المؤامرة رجل اسمه مردخاي وبلغ عنها. وهكذا قال الملك للقارئ: قف مهلا. يتابع النص الكتابي كلامه، فقال الملك: أية كرامة وعظمة عملت لمردخاي لأجل هذا؟ فقال غلمان الملك: الذين يخدمونه لم يعمل معه شيء. إن الأحداث الخطيرة كثيرا ما تتعلق بأبسط الأمور اليسيرة. هل اكتشفت هذا مستمعي؟ ها هنا حالة نموذجية رائعة. فبينما نامت شوشا كلها اعترى الملك الأرق والقلق، أعني أنه بين جميع الليالي التي فيها عانى الملك الأرق كانت هذه هي الليلة المشهودة. فلم يكن الملك يعرف شيئا عن خطة قتل مردخاي، فقد كانت تلك خطة هامان التي ينوي أن يعرضها غدا على الملك ليحظى بموافقته، وهكذا فبينما هامان نائم ومردخاي نائم وشوشن كلها، بل بالحقيقة بابل كلها نائمة، لا يستطيع الملك أن ينام. كم تعجبني العبارة التي يستهل بها الأصحاح السادس: في تلك الليلة. أحبائي، بهذه الطريقة يعمل الله. ففي الساعة 11 يدخل الساحة وهو يجري غير المتوقع، فحين يبدو أن لا أحد يلاحظ ولا أحد يهتم، يلاحظ هو ويهتم في تلك الليلة. وفي هذه الحالة يحرك قلب الملك ليدرك فجأة أنه مدين بحياته وعرشه لذاك اليهودي المغمور المسمى مردخاي، رجل كان حتى تلك اللحظة من الزمان لا يعني له شيئا، وإذا به حالا أولوية الملك الأولى. مستمعي، أأخاطب اليوم مردخايا حديثا؟ هل سبب قرار أو اكتشاف قمت به ترقية شخص آخر إلى مركز مهم، وذلك الشخص الآن ينعم بكل الشرف والمقام والراتب والشهرة، فيما لم تحظ أنت بأي اعتبار ناهيك بالشكر أو المكافأة؟ أقمت أنت بالأمر العسير والأمر الجريء ثم رأيت الفضل يعزى إلى أحد آخر؟ وهل أخذ أحد سواك أو أعطي الإكرام الذي يخصك شرعا؟ هل لا تتعلم اليوم درسا من مردخاي؟ إنه في كل ما جرى له لم يصر قط رجل انتقام، وهو لم يحاول قط أن ينقض على هامان حتى حين أتيحت له الفرصة، حتى حين انكشف هامان أمامه في وضع يجعله سهل المنال تماما، فإنه لم يركله في وجهه عندما سنحت له الفرصة للقيام بذلك، حتى إنه لم يتكلم على الرجل بالسوء. دعني أستنهض همتك مستمعي كي تحفظ قلبك كما حفظ مردخاي قلبه، والأشجعك بآية خططها ريشة واحد آخر من قديسي الله حين قال: لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. ما أروع هذه الكلمات! لأن الله ليس بظالم حتى ينسى، فحين لا يلاحظ أحد آخر، انتبه جيدا مستمعي، الله يلاحظ، وحين لا يتذكر أحد آخر، الله يسجل. فالمزاميري يقول لنا إن الله أيضا يخزن دموعنا في زق لديه، وهو سوف يكافئنا على الأعمال التي عملناها باسمه. فتشجع إذن، فسيأتي يوم ننال فيه المكافآت كما ينبغي، ربما ليس على هذه الأرض كما جرى لمردخاي، بل يوما ما عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. إن الله ليس ظالما حتى ينسى عملك وتعبك وإسهاماتك وراء الكواليس. ثالثا، حين يبدو كل شيء عظيما لا يكون كذلك، لكأن هذا واحد من قوانين ميرفي. ففي أي مرة تبدو فيها الأمور سائرة على خير ما يرام، يحسن بك أن ترى ما ينتظرك عند الزاوية التالية. ومؤسف جدا أن هامان لم يعرف شيئا عن هذا المبدأ، أو ربما عرف عنه ولكن غروره لبد ذاكرته. ما إن سمع الملك أنه لم يعمل لمردخاي أي شيء حتى بدأت عجلاته تدور، فبدأ يتصور ماذا يمكن أن يعمل لمكافأة هذا الرجل على مأثرته، ثم كان عليه أن يخمن من يمكن أن يساعده على إتمام ذلك. وهكذا طرح السؤال المنطقي. نرجع إلى النص الكتابي ونقرأ هناك: فقال الملك: من في الدار؟ وكان هامان قد دخل دار بيت الملك الخارجية لكي يقول للملك أن يصلب مردخاي على الخشبة التي أعدها له. فقال غلمان الملك له: هو ذا هامان واقف في الدار. فقال الملك: ليدخل. أهذه لحظة عظيمة أم ماذا؟ لم تكد الشمس تبرز في الأفق وها قد أتى هامان مندفعا إلى القصر في أبكر وقت ممكن، بحيث يكون أول من يقابل الملك ليتيسر له التخلص من عدوه المكروه. وفجأة ينطلق من الدار الداخلية صوت الملك: أدخلوه، أدخل هامان. ها هو الملك ينادي، سيكون الأمر أسهل مما توقع حقا. ويفكر: هذه فرصة المؤاتية. ثم يلقي نظرة قائلا لنفسه بسخرية خبيثة: دقيقة واحدة يا سارية وسيعلق عليك شخص ما. وبمشية طاووس متباه مزهو يدخل بلاط الملك. ولكن قبل أن يتمكن من التفوه بكلمة واحدة، يملأ الملك أذنيه بكلمات غير متوقعة. ولما دخل هامان قال له الملك: ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه؟ فقال هامان في قلبه: من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني؟ أحبائي، عندما طرح الملك السؤال، ففي من فكر هامان حالا؟ في نفسه طبعا. وهل من أحد سواه؟ فهذا هو الرجل الذي يطوف حاملا 4 لفائف من الشرائح المنزلقة التي تصور ترقيته الشخصية ويعرضها في كل فرصة تتاح له. هذا هو الرجل الذي يسهب في التكلم عن مبالغ المال التي يجنيها وعدد البنين الذين له، وكم هو ضروري عند الملك وكم هو مهم. فمن ذا يريد الملك أن يكرمه سواه؟ وهكذا يفكر بحبور وخبث. هذه لحظة المؤاتية، فلنرى إذن ماذا يمكن أن يصنع لي. ثم يمضي بسرعة معددا كل مجد يستطيع أن يتصوره لنفسه. فقال هامان للملك: إن الرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، ويدفع اللباس والفرس لرجل من رؤساء الملك الأشراف، ويلبسون الرجل الذي سر الملك بأن يكرمه ويركبونه على الفرس في ساحة المدينة، وينادون قدامه: هكذا يصنع للرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه. إذاك يقول الملك: فكرة عظيمة، ما كان ليخطر في البال ما هو أكثر خلاقية من هذا، إن هذا رائع يا هامان. وهنا تأتي واحدة من آيات المفضلات دائما أبدا. فقال الملك لهامان: أسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت، وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك، لا يسقط شيء من جميع ما قلته. وتجول في رأس هامان أفكار: آه يا ويلاه، لا بد أن هذه غلطة، لا يعقل أن يكون الملك قد لفظ ذلك الاسم الممقوت. أو يعقل ذلك؟ ماذا يجري هنا؟ والآن أريد من أرفع رئيس في المملكة أن يذيع الإعلان، لذا أريد منك يا هامان أن تجر الفرس في شوارع المدينة وتنادي بمبلغ عظمة الرجل الذي يمتطي هذا الفرس. حدث ولا حرج عن تكليف المرء أمرا يشق عليه، إنها مهمة يجللها الإذلال. ولا يسعني أن أفكر في أمر يطاع أكثر إذلالا من هذا، ففي الواقع أننا لا نستطيع إلا أن نتصور موقف هامان البغيض وهو ينفذ أوامر الملك بشفتين مزمومتين. حاول ألا تبتسم مستمعي إذ تتصور المشهد التالي. يقول النص الكتابي: فأخذ هامان اللباس والفرس وألبس مردخاي وأركبه في ساحة المدينة ونادى قدامه: هكذا يصنع للرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه. قال أحد الشراح الحكماء: لابد أن الكلمات التي اضطر هامان إلى المنادات بها كانت كالحصى في فمه. لابد أن تكتمل الدائرة حقا، وما ينطلق دائرا يعد راجعا كما يقول بعضهم. فقد دارت الأمور جيدا بالنسبة إلى هامان، غير أنها أخيرا آلت إلى خير مردخاي. وإذ امتطى ذلك الفرس مرتديا اللباس الملوكي كان هو الرجل الأكثر اندهاشا في المملكة. وهنا روعة القصة، فهو لم يكن رجلا متكبرا، ولا كان رجلا منتقما، ولم يكن يهمس: علي صوتك قليلا يا هامان، مط بغيظك يا هامان. فبحسب المكتوب هنا لم يتفوه مردخاي بكلمة واحدة.
لأن الله ليس بظالم حتى ينسى، فحين لا يلاحظ أحد آخر انتبه جيدا، يلاحظ الله. وحين لا يتذكر أحد آخر يسجل الله. استمعت إلى معلم الكتاب المقدس القاس تشارلي قوستا ضمن برنامج نافذة على الحياة. مستمع الكريم، تشجع في قلبك، فكما تم تكريم مردخاي في النهاية من أجل خدمته الأمينة والمخلصة، نرجو أن يأتي اليوم عندما أنت أيضا ستكافأ من أجل خدمتك الأمينة والمخلصة. هذا وإذا رغبت اقتناء مضمون هذه الحلقة، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة، يمكنك أن تكتب إلى القاس تشارلي قوستا أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 0096170355100. أكرر: 0096170355100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. صديقي، ينتظرنا المزيد من موضوع لابد أن تكتمل الدائرة في الحلقة المقبلة من برنامج نافذة على الحياة مع القاس تشارلي قوستا، فكن على الموعد. وحتى ذلك الحين نتركك في رعاية وحفظ الله، والرب معك. إلى اللقاء.